وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. عليكم السلام بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا زال كلامنا في شروط الطواف، فذكر قدس سره أن الشرط الأول من شروط الطواف هو رفع الحدث، ومضى الكلام فيه. الشرط الثاني هو رفع الخبث، ورفع الخبث فصل فيه الشارح رضوان الله تعالى عليه. ثم تعرض إلى الشرط الثالث وهو اختتان الرجل، فوصل بنا الكلام إلى ستر العورة. ولكن قبل الولوج والدخول في الشرط الرابع، لا بأس أن نرجع قليلا إلى ما تفضل به الشيخ مصطفى على المجموعة أمس. ذكرنا سابقا أن الذي ذهب إليه جمع من الفقهاء هو حرمة إدخال النجاسة إلى المسجد، واختلف فيما بينهم هل الإدخال لمطلق نجاسة هو المحرم أم الإدخال للنجاسة الملوثة. الشهيد الثاني بل الشهيد الأول كما ذكرنا أمس، وأرسل الشيخ العبارة في الذكرى، ذهب إلى أن خصوص إدخال النجاسة الملوثة هو المحرم في المقام، بخلاف ما ذهب إليه بعض آخر وهو مطلق إدخال النجاسة. نحن أردنا، التفت، أردنا من خلال حرمة إدخال النجاسة إما مطلقا أو الملوثة خاصة على رأي الشهيد الأول أن نثبت فساد الطواف، صح؟ نحن نريد أن نصل إلى هذه النتيجة. فذكرنا سابقا أن الشهيد الثاني طوى عدة مقدمات حتى أوصلنا إلى هذه النتيجة وذكرناها أمس. فقلت، أنا أذكر ماذا قلت وأبين الاشتباه أين حصل وأين الشيخ، يعني أين هو محط سؤال الشيخ. فقلت إذا ثبت حرمة إدخال النجاسة، فبناء على المبنى الأصولي القائل أن النهي بالشيء يستلزم الأمر بضده العام، فحرمة إدخال النجاسة، هذا ما قلته أمس، هو ماذا؟ يستلزم الأمر بضده العام، وهو يجب إخراج النجاسة. هذه يجب إخراج النجاسة سوف نصل إليها، ولكن هي فعلا هنا حصل الاشتباه، هي ليست ضد العام لحرمة إدخال النجاسة، هي ضد العام إلى إبقاء النجاسة التي هي مفهومة عرفا من الشارع من حرمة إدخال النجاسة. يعني فقط هذه إن صح التعبير هذه الحركة الحلقة كما يجب أن تذكر أمس هي حلقة الوصل، كيف وصلت لحرمة إخراج أو وجوب إخراج النجاسة. وجوب إخراج النجاسة هي لازم عامل حرمة إبقاء النجاسة. حرمة إبقاء النجاسة من أين أتينا بها؟ أتينا بها فهمناها من يحرم إدخال النجاسة، لأنه إذا قلنا أن الشارع يريد ماذا؟ يريد أن يوصل للمكلف أنه يحرم عليك إدخال النجاسة، فنحن بين احتمالين. التفت شوي مضطر وسع حتى يفهم ما ذكرت أمس كتابة. إما أن الشارع عنده موضوعية لنفس الإدخال بما هو إدخال، وإما أن الشارع المقدس ماذا يريد أن لا تكون النجاسة في المسجد وعبر عنها بحرمة الإدخال. فإن قلنا أن الشارع يريد حرمة الإدخال بما هو إدخال بغمض النظر عن البقاء وعدمه، فساعتئذ نقول إذا أنا أدخلت النجاسة صحوا إلى المسجد والتفتت أن النجاسة في المسجد، هل يجب إخراجه؟ لا، لأن الدليل يقول حرمة الإدخال، وقد متى مضى هذا الفاصل الزماني، صح؟ إلا أننا نعلم أن ماذا حرمة الإدخال ليس له موضوعية بما هو، وإنما أراد الشارع من النجاسة الكون في المسجد. فإذا فهمنا من حرمة إدخال النجاسة إلى المسجد هو حرمة بقاء والكون في المسجد للنجاسة، فإذا نقول حرمة الإدخال تدخل، زائد إذا وجدت النجاسة وقد أدخلتها سهوا في المسجد فيجب عليك على الفور أن تخرجها. واضح؟ فبناء على هذا الفهم العرفي لحرمة الإدخال الذي يصاوكه إن صح التعبير ماذا؟ حرمة الإبقاء. ها، فحرمة الإدخال يصاوكها حرمة الإبقاء. حرمة الإبقاء لازمها العام وجوب الإخراج. فإذا ثبت وجوب الإخراج فكل ما هو يعارض فورية الإخراج فيقع ضدا خاصا لوجوب الإخراج. ومن هذه الأمور الكثيرة الطواف، فيكون منهيا عنه لأنه يقع عقبة في امتثال وجوب الإخراج. والنهي عنه ساعة إذن من باب أنه ضد خاص لوجوب الإخراج ماذا؟ مفسد له، لأنه عبادة، لأن النهي عن العبادة مفسد، فثبت المطلوب. وضحت شيخ مصطفى إن شاء الله. وصل بنا الكلام إلى ستر العورة. قال يجب ستر العورة في الطواف. من شروط الطواف رفع الحدث، رفع الخباث، اختتان الرجل، يعني هذه تجب. بعد ويجب ستر العورة. التفت هنا، لابد أن نسلط الضوء على مسألة في غاية الأهمية. قد يتبادر إلى الذهن أن حرمة إبراز العورة في الطواف أو في الصلاة، أو يجب ستر العورة في الطواف والصلاة، من باب أنه يوجد ناظر أجنبي، وهو ليس كذلك. شوف من هالمقدمة بدي أدفع إشكالات قد ترد على الذهن فيما يأتي. لا يجب ستر العورة في الصلاة لأنه يوجد ناظر أجنبي، ولا يجوز إظهار العورة أمام الأجنبي، سواء للمرأة كلها عورة أو للرجل العورة المتعارفة. ليش؟ سؤال، لو كان في غرفة لوحده هل يستطيع أن يصلي عاريا؟ لا، ولا يوجد ناظر أجنبي. لو فرض أنه أغلقت جميع أبواب المسجد الحرام وأراد أن يطوف عاريا ولا يوجد ناظر بحسب الفرض. هل نجوز له بناء على ثبوت وجوب ستر العورة؟ هل يجوز له هذا الفعل؟ لا. فمدار وجوب ستر العورة في الصلاة والطواف طواف لا من باب وجوب الناظر، بل من باب بما هي هي. إذا اتضح ذلك نقول ما هو الدليل، ما هو الدليل الذي يمكن أن نتمسك به لإثبات أنه يجب ستر العورة في الطواف حتى يقع شرطا في الطواف؟ نعم، ثبت في محله الدليل لوجوب ستر العورة في الصلاة، أما في الرجل مضى الكلام فيه، أما في المرأة خلى اليدين والوجه، والكلام في موضوع ظاهر القدمين مضى الكلام فيه. تعال معي إلى ماذا؟ إلى وجوب ستر العورة في الطواف. والعورة متعينة في الرجل والعورة متعينة في المرأة. نحن لسنا في صدد ماذا؟ بيان ما هي العورة التي يجب سترها في الطواف، لأن هذا مضى الكلام فيه في الصلاة. كل الكلام أنه إذا ثبت وجوب ستر العورة في الصلاة هل يلازمه ثبوت وجوب ستر العورة في الطواف أم لا؟ هذا أولا. ثانيا، يمكن أن يدعى كدليل الطواف في البيت صلاة، بناء على هذا التنزيل فكل ما ثبت من الأحكام للصلاة يثبت من الأحكام للطواف. ولكن الجواب، يعني قد يدعي مدعي هذه الدعوة، الجواب أول الكلام أن هذه ماذا؟ أن هذه ثابتة بطرق معتبرة. واحد. اثنين، لو فرضنا أنها قد ثبتت في كتبنا المعتبرة، التنزيل هل هو من جميع الجهات أو من بعض الجهات؟ فهنا قد يقال أنه لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. ساعد إذن نناقش هل صدر العورة من القدر المتيقن الذي يدخل أو لا يدخل. هذا يمكن أن يقال كدليل أول للمقام. دليل ثاني ما ذكروه من رواية ماذا؟ ما أمر به النبي عليا عليهما أفضل الصلاة والسلام وآلهما. الرواية هي هذه: في العلل أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عليا ينادي ماذا؟ فقال علي: لا يحج بعد هذا العام مشرك، شاهد، ولا يطوف بالبيت عريان. يعني يا جماعة كنتم في الجاهلية تطوفون حول البيت عريان، حتى النساء. بعد عندما نادى علي بعد لا يجوز ولا نسمح لأي أحد أن يطوف بالبيت الحرام عاري. هل هذا الدليل، شوف الآن، هل هذا الدليل أو أقول هذه الرواية تصلح دليلا للمدعى؟ ما هو المدعى؟ وجوب ستر العورة أم لا؟ الجواب أولا أن هذا الدليل هل هو قائم على المستوى السندي أم لا؟ ثانيا هل دلالته واضحة على المدعى أو لا؟ يعني النقاش أيضا في هذا الدليل من جهتين. الجهة الأولى كلكم يعلم أن هذه الرواية فيها ما فيها، يعني فيها كلام من جهة سندية. إذا كان في فرصة إن شاء الله تعالى بعد الدرس على الواتساب نذكر. الجهة الثانية الأساسية التي أريد أن أبينها في هذه الدقائق، الجهة الدلالية. ماذا قال علي عليه السلام؟ ولا يطوف بالبيت عريان. إذا قال المعصوم عليه السلام لا يجوز، فلنفرض لا يجوز أن تطوف بالبيت عريان، هل هذا يساوك أن ماذا؟ أنه يجب عليك ستر العورة في الصلاة في الطواف؟ وبعبارة أخرى هل يوجد هناك أو ما هي النسبة بين العاري ماذا وعدم الستر، وما بين الستر وعدم العاري؟ بمعنى أنه قد يكون عاري ولكن ساتر للعورة، كيف؟ كيف؟ كما لو طاف ووضع يده على عورتيه، هو عاري إلا أنه ساتر للعورة، ففي عموم وخصوص من واجه، صح له لا؟ فقد يكون ساتر للعورة وهو عاري، وقد يكون ليس بعاري ولكن مكشوف العورة. ليش؟ قد يكون لابس بلوز من فوق ولكن كاشف للعورة، هذا يسمى ليس بعاري ولكن أيضا يسمى ماذا؟ غير ساتر للعورة. واضح إن شاء الله. فلوجود العموم والخصوص من وجه بين الستر وبين العري، فنقول هذه الرواية لا يمكن أن نتمسك بها لإثبات المدعى، لأنه نهى أن لا تكون عاري، نهى أن لا تكون عاري، فيمكن أن ماذا؟ ممكن أن تستر العورة بيديك وتكون عاري. طيب قلت لي لا تكون عاري، جيد لا أكون عاري، يعني ماذا؟ ألبس بلوز فامتثلت أمر المعصوم، أنا لست بعاري، عاري؟ لا لست بعاري، إلا أنني مكشوف العورة، ونحن نريد أن نثبت وجوب ستر العورة. لا، بل بالعكس، قد يقال بملاحظة ما كان سائد في الجاهلية فأراد أن ينهى عما هو قائم في المجتمع آنذاك. نعم، هنا الكلام، نعم، بعد أن شوف، بعد أن أصبح عندنا أنس في الشريعة أنه في العبادات صلاة وطواف وما شاكل العورة فيها حزازة فلا بد من سترها، لذلك أنت قلت الآن، فماذا حملت هذا؟ يعني ماذا هذا الظاهر من الرواية على ما هو مأنوس في ذهنك، فقلت أنا أفهم من النهي عن العري أن القدر متيقن منه أن يستر عورتيه، لكن هذا أين؟ نتيجة ماذا؟ نتيجة قرائن وأنس خاص. ولكن إذا أردنا أن نحاكم الرواية، يعني دلالة الرواية، فنقول هناك عموم وخصوص من وجه بينهما. الآن سوف نذكر، على ما بعرف إذا يمكن أن نفصل بالنسبة للوقت. أنا ذكرت أمس أنه يستحسن من أحب أن يوسع ويطالع مراجعة ما ذكره السيد الخوئي في الجزء 29 من موسوعته المباركة في بداية الجزء. ولكن شوف، ولكن جيد أن ألقن لكم ما ذكر في المدارك. في المدارك ذكر كلاما لطيفا في المقام، يعني ستر العورة أو شرطية ستر العورة في الطواف، هل قام الدليل عليه أم لا؟ ماذا قال في المدارك؟ أقرأ عليك عبارة المدارك. المدارك شرح على الشرائع، مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، الشرائع للمحقق الحلي. ماذا ذكر المحقق الحلي؟ عندما تعرض المحقق الحلي لشرائط الطواف لم يتعرض إلى وجوب ستر وكثير، يعني غير واحد من علمائنا ذهب إلى عدم ذكر مثل هذا الشرط. إما شوف، قد يقول قائل وعدم ذكره أعم من عدم شرطيته، قد يقول قائل ليش؟ قد يقول لأنه بديهي فلا حاجة أن ينص عليه، وقد يقول آخر لا، طالما هو في مقام البيان والتعداد لا بد من ذكره، فعدم ذكره يدل على عدم ثبوت الدليل عليه عنده فلم يذكره. هذه كمقدمة. الآن ماذا علق صاحب المدارك على ما ذكر في الشرائع؟ قال ولم يذكر المصنف، يعني المحقق المدارك يتكلم، ولم يذكر المصنف من شرائط الطواف الستر، ما ذكر ستر العورة، وقد اعتبره الشيخ الطوسي في الخلاف. يعني ماذا؟ الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف اعتبر وجوب الستر، والعلامة في جملة من كتبه، يعني العلامة ليس في جميع الكتب تبنى وجوب ستر العورة. في جملة من كتبه اعتبر وجوب الستر. واستدل عليه العلامة في المنتهى بقوله الطواف في البيت صلاة. واضح صار عندكم الجو أن مثل هذا الحكم ماذا؟ لا يوجد عندنا دليل واضح نتمسك به لإثبات الحكم. ما عندنا إلا ما عرضناه في خدمتكم، إما الطواف في البيت صلاة، وهذا النقاش فيها سندا ودلالة صار واضح، أما سندا لا يوجد في الكتب المعتبرة مثل هذا الحديث، أما دلالة خب هذا التنزيل من أي جهة؟ من جميع الجهات، من بعض الجهات. وإما أن يتمسك بما أمر به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام أن ينادي في البيت كذا وكذا. فبناء عليه هذا طبعا هذا التفصيل، وما ذكر وما ذكرتم تجدونه أيضا ما ذكره السيد الخوئي. ليس هذه العبارة الصعبة، لا بالعكس، يحطك بالأجواء كثير تقريبا مما ذكره أنا ذكرته، فبيبقى شيء يعني ذكرته منه مش منه أنا، بس منه عم بنقلكم مش أكثر. نقال بيحب يوسع أكثر المطلب أو كفاية المطلب هناك. أنا أعتقد على مستوى اللمعة بهالمقدار صار كافي أن ستر العورة ما هو المدرك لإثبات مثل هذا الحكم. قلت أنا ملخص عبارتين، ممكن أن يدعى أن المدرك إما الطواف في البيت صلاة، وإما أمر النبي لعلي عليه السلام بأن ينادي بالبيت أنه لا يجوز صلاة العاري بعد ذلك. قال تفضلوا.
هذا الاستدلال برواية الصلاة الطواف هذا دليل مشهور قوي، كيف أصبح مشهورا بأنه دعا يعني داخل من مسلم مثلا بدلالية الرواية أو
ولا شيء؟ عادي طبيعي جدا. نقول هذا التنزيل فهم منه المنشور ماذا؟ إما من جميع الجهات أو لا أقل دخول ستر العورة هو القدر المتيقن، هي سهلة عند المشهور. أكثر من ذلك خب بناء على أنها ماذا؟ بناء على أن العمل بالمشهور جابر لها ويعضد السند، فهذا يسهل على من تأخر عنهم ذلك. يعني يوجد هناك كثير من الأمور يمكن أن يتمسك بها لماذا؟ للحل. ويمكن أن يقال أيضا شوف أحسن، ويمكن أن يقال أن نفهم من روح الشرع أن ماذا؟ أن الطواف عبادة والصلاة عبادة. نفهم من روح الشرع أن إظهار العورة في مثل هذا هذه المواطن صلاة طواف ماذا؟ يوجد حزازة من إظهار العورة، بل نفهم أن الشارع يحب الستر، أليس كذلك؟ فيمكن يعني كأنه أنس، خليني أعبر، أنس من جو روح الشريعة قد يدفعنا ماذا؟ يدفعنا إلى أن نحكم بذلك. ولكن هل هذا كافي لإثبات وجوب أو إثبات حرمة؟ أو هذا ممكن أن يصلح مؤيد لأنه ماذا؟ منطلق من مرتكزات من روح الشريعة. هذا يصير ماذا مثل بقوله فقاهة الفقيه، هذه تحتاج إلى هنا كيف يمكن أن يدعم هذا القول بأي شيء يمكن أن يتمسك. قال وستر العورة يعني ويشترط ستر العورة التي يجب سترها في الصلاة. شوف عندما قال يجب سترها في الصلاة أول شيء حدد ما هي ماذا ما هو ما يجب على الرجل أن يستره في الصلاة من عورته، ومضى الكلام في تحديدها. أما في المرأة أيضا الكلام هو الكلام. قال ويختلف بحسب حال الطائف في الذكورة والأنوثة، والكلام هو الكلام بالنسبة أيضا إلى خانم خنثى. الخانم أصلا هذا من ضيق الخناق، ولا قلت لكم عندما نقول الخنثى عادة ماذا؟ عادة ننسب إليها يعني عندما نريد أن نشير إليها نشير إليها بضمائر مؤنث، هذه الخنثى فعلت الخنثى صح أو لا؟ ولكن هي بالأصل أصلا غير محرزة الأنوثة، فكيف قنعتها بهذه الألفاظ؟ على كل الواجب الآخر، الواجب انتهينا من الشرائط بلشنا بالواجبات. الواجب الأول كما في كل عبادة، وأيضا أذكركم في شيء بموضوع النية، تذكروا قلت لكم سابقا مثل علماءنا رضوان الله تعالى عليهم خصوصا السابقين وبالأخص المتقدمين كان عندهم بحث النية ما شاء الله كان يعطوا أهمية واضحة تشوفوا هلأ من هذه البحوث وقد مر علينا شيء مثل هذا الأمر. النية التي تعرض إليها في الواجبات المصنف يمكن أن نرجع عبارة الشارح إلى شروط أربعة، يعني للنية شروط أربعة. الشرط الأول قال القصد، قصد الطواف. نحن وانا عم نتكلم في نية الطواف، من واجبات الطواف النية. الشرط الأول في النية قصد الطواف، لابد أن يكون قاصد. إذا ما نلخصه فكرة لخصنا على جنب، هلأ بيجوا بالعبارة طلعنا على جنب هامش. قال الشرط الأول قصد الطواف. قصد الطواف في ماذا؟ قصد الطواف في النسك. قصد الطواف في النسك، أي نسك؟ ممكن أن يكون النسك ماذا؟ ممكن أن يكون هذا النسك لحج قد وجب عليك بناذر، وقد يكون هذا الحج مستحب، وقد يكون هذا الحج حجة إسلام، ليس ماذا؟ ليس واجبا بنذر. فهذا النسك المعين له عدة ماذا؟ له عدة أسباب، ممكن أن يكون وممكن أن يكون وممكن أن يكون. فبناء على هذه الاحتمالات في المقام فلا بد في النية من قصد النسك المعين. أنت تريد الطوف، جيد، لا بد أن تقصد الطواف. قصد الطواف، طواف لماذا؟ لحج قد وجب بناذر، لحج مستحب، لحج لحجة إسلام وما شاكل. هذا ماذا؟ الشرط الأول ماذا؟ من شروط النية لنا أربعة. الشرط الثاني قصد الواجه. عليكم السلام ورحمة الله، أحسنتم، بوركتم. الشرط الثاني هو ماذا؟ قصد الواجه. وهذا قلت سابقا كثير كانوا يركزوا على خصوصا بالنسبة للصلاة. بالصلاة سابقا كانوا يقولوا لابد أن تريد أن تصلي تقول هي واجب، تنوي لابد أن تقصدها بهذا الوجوب أم الاستحباب وما شاكل. فأيضا الكلام هو الكلام بالنسبة إلى الطواف. هذا الطواف لابد أن تقصد وجهه. طواف لماذا؟ طواف لحج واجب، طواف لحج مستحب أم لا؟ فأيضا قصد الواجه. شرط الثالث القربة. بعد واضح لما قصدت الواجه فلا بد أن بعبادة بعد، والعبادة متقومة بقصد القربة، قربة إلى الله تعالى. الشرط الرابع المقارنة. المقارنة لماذا؟ قال المقارنة لماذا؟ المقارنة للجزء الأول، أو بعبارة أدق مقارنة حركة البدن للجزء الأول من الحجر الأسود. للجزء الأول من الحجر الأسود. شوف، خلينا نشرح وبعدين نطبق العبارة. اللي أخذ الأقلام خم يأخذ قلم، ما في شيء، بس إذا ما في زحمة جزاكم الله. جيد. الكل يعلم على قسم مننا الحمد لله حج بيت الله، قسم مننا اعتمر، قسم مننا إذا لم يعتمر ولم يحج بعده إلى حد ما مرتكز في ذهنه ماذا؟ مجسم الكعبة المباركة، يعني هذه الصورة. سوف إلى حد ما نمرسم، سوف نقرب الصورة، نقرب الفكرة بالصورة على الذهن. أين يقع الحجر الأسود؟ أين يقع مقام النبي إبراهيم؟ أين يقع حجر إسماعيل؟ جزاكم الله خير. ما حدا يضحك علينا كيف نرسم بعين الله. جاي. نعم؟ ما هو هذا؟ أنا ما بعرف كيف. يعني مكعب كبير الآن؟ بلى، لكن لعله مكعب هكذا يفعلون، والله العالم، ويفعلون هكذا، تصير هكذا، مش هيك؟ والآن اشتبهت. كأنه هكذا جيد جيد لا بأس جاي. فنقول نقول بالنسبة إلى الحجر الأسود مثلا، فلنقل أن هذا الحجر الأسود هنا رزقنا الله وإياكم، الكل يعلم، الكل يعلم أن هناك الآن خصوصا في زماننا قد وضعوا هناك ماذا، حد، خط، أن هذا مبدأ الطواف، أليس كذلك؟ ولكن الحجر الأسود كلكم يعلم الذي يقع على هذه الزاوية، يعني القائمة الأولى من القوائم الأربعة للكعبة الشريفة، فيه ماذا؟ فيه مساحة، إن صح التعبير، هذا أوله وهذا آخره. ثم يأتي هنا مقام النبي إبراهيم، هذه الصخرة التي وقف عليها نبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام. ثم يقع هنا من هذه الجهة يسمى بحجر إسماعيل، كلكم يعلم إسماعيل عليه السلام، وآلاف يقال من الأنبياء قد دفنوا في هذه البقعة، وهاجر وما شكل من الأولياء الصالحين. يقال أن ما بين الكعبة الشريفة ومقام النبي إبراهيم عليه السلام يوجد 13 متر مسافة التي تفصل بين حد الكعبة ومقام النبي إبراهيم، 13 متر، والمسافة التي تفصل بين الكعبة الشريفة وحد حجر إسماعيل 10 أمتار. ليش أقول لها؟ عشان ما نوصل، تعلمون أن الشيعة الإمامية يطيفون ضمن هذا الحد بين المقام والكعبة الشريفة، وييسر الكعبة ويبدأ بالطواف، سوف نذكر صح أم لا؟ خب بناء على جيد، ماذا يقول؟ خلينا الآن بالبحث اللي وصلنا له، ماذا يقول؟ يقول هكذا، الشرط الرابع في النية، الآن نتكلم في الشرط الرابع في النية، الشرط الرابع في النية قال مقارنة النية، ماذا؟ مقارنة النية، هذه النية لابد أن تكون مقارنة، لماذا؟ شوف أنا وقف هيك، سبحان الله، الآن على اليسار هذا ماذا؟ الحجر الأسود، بدني هكذا، قال البدن له أجزاء، أليس كذلك؟ فلنفرض، هلا تضحكوا شوي، فلنفرض أنا إلي كرش ما شاء الله كبير، عرفت كيف؟ أو واحد عنده أنف طويل وما شاكل، فقال العضو، أي عضو من أعضاء البدن لابد أن لا يتجاوز ماذا؟ شوف الآن، أن لا يتجاوز الحد الأول من ماذا؟ من الحجر الأسود. فالنية لابد أن تقع مقارنة، شوف هذا التدقيق ما بتشوفه الآن عند المعاصرين، إنه غالبا يلزم منه الوسوسة، صار واحد واقف هيك عم بيشوف إنه أنا مسامت يضرب خيط، أعرف كيف، أو يحط متر يضرب خيط، بس شوف هالتدقيق هلأ بالعبارة، قال تقف لابد أن يكون جميع البدن بجميع أجزائه غير متجاوز للحد الأول من الحجر الأسود. فعندما أنا أبدأ بالحركة، شوف عندما أبدأ بالحركة لأخطو عن الجزء الأول من الحجر الأسود لابد أن يكون هناك نية سابقة على ذلك، يعني نويت، ولا يكون بدني متقدم على الحد الحجر الأسود، الآن أبدأ بالطواف. واضح؟ بلش بهذه بشكل دائري، واضح إن شاء الله، هلأ نقرأ العبارة بتشوف ماذا أقصد. جيد، فبدأ هذا الحاج ما بين الكعبة الشريفة وحجر وبين مقام النبي إبراهيم، وقع الكلام كما في العبارة، نشرحه ونطبق مشان نستفيد من الوقت. هذا هنا 13 متر، جيد، أمر أن يطوف ما بينهما. الكلام 13 متر، هل من جميع الجهات أو ليس من جميع الجهات. أما من جهة مقام النبي إبراهيم عليه السلام بعد واضح هذا الحد محدد، نفس المقام واضح وموجود. إذا وصل إلى هنا قال لابد أن يحافظ على ضمن 13 متر، من هنا قال لابد أن يحافظ على 13 متر، يعني يكون داخل 13 متر. واضح يا إخوان؟ داخل 13 متر. الكلام وقع هنا. 13 متر كيف من عندهم؟ من عندهم من جدار الكعبة 13 متر حتى يكون مساوي لباقي الجوانب أو لا؟ فحجر إسماعيل كنا يعلم أنه فيناش ندخل من هون، لابد أن يبدأ ماذا؟ الحجيج يمر من هنا. فهل هنا وقع الخلاف، فهل نعد 13 متر جديدة من هنا إلى هنا أو لا؟ يبقى فقط للحجيج 3 أمتار، 10 هو حجر إسماعيل وممنوع الدخول من هنا صح، ويبقى 3 أمتار حتى نحافظ على 13 متر من جميع الجهات. وضح البحث؟ جيد. فسوف يمر معنا بالعبارة أنه ماذا؟ أنه لا، هل يبقى من هنا يبدأ أو يبدأ من هنا؟ هذه المساحة دائما لابد أن نذكر. هلا من ينظر إلى التلفاز ويرى، أو من عاين عن كثب ماذا يحصل في الحج، أنا يقف الشرطة في هذه المنطقة ويمنعون فيها وفي غيرها، يتمسكون بالقوائم الكعبة الشريفة ويمنعون الحجيج من الكفر والإلحاد أن لا يتمسحوا ويتبركوا بالكعبة الشريفة. جيد. ماذا قال الشهيد الثاني بالنسبة إلى هذه النقطة؟ هل نحسب 13 متر جديدة من الحد حجر إسماعيل من الخارج أو نحسب من الكعبة؟ نقرأ العبارة. قال والبدء أو البداء بحسب في عبارتي هنا، أو نقرأ قبل لم نقرأ يعله، واجبات وواجبه النية المشتملة على قصده، هذا الشرط الأول، في النسك المعين من حج أو عمرة إسلامي أو غيره كالمنذور، تمتع أو أحد قسيميه قران وإفراد. هذا ماذا؟ شرط. والشرط الجديد والوجه، والوجه معطوف الواو على القصد، يعني وقصد الوجه، صار ماذا؟ واجبات النية فيها عدة شروط. الشرط الأول قصد الواجه، هيك صارت صح؟ 2 قال لابد من ما عفوا قصد الطواف، ثم قصد الواجه، ثم قال والقربة، لابد من أن يكون قربة إلى تعالى باعتبار أنه عبادة، ثم قال والمقارنة. قد يشتبه البعض ويرجع الواو العطف إلى ماذا؟ إلى القصد أيضا، وليس كذلك. والمقارنة معطوفة على المشتملة، يعني وواجبه النية المقارنة للحركة في الجزء الأول من الشوط. يعني ماذا؟ النية لابد أن تكون مقارنة كما شرحت للحركة للجزء الأول من الحجر الأسود في الشوط الأول، جزاكم الله خير الجزاء. قال ولابد من أن يبدأ بالحجر الأسود، شوف العبارة، بأن يكون أول جزء من بدنه، شوف أول جزء من بدنه يختلف باختلاف الأفراد كما قلت لكم، إذا واحد ناصح فيكون أول جزء من بدنه حرف كرش من بر وهكذا، استناش نفصل نضحك الإخوان، أن يكون أول جزء من بدنه، شوف، بإزاء أول جزء من الحجر الأسود حتى يمر عليه. شوف ليش عم بقول هيك، ليش عم بيدقق؟ عم بيدقق لأنه قد يكون أول جزء من بدني هو ماذا؟ هو في وسط الحجر الأسود، أو أول جزء من بدني في آخر الحجر الأسود، فيكون جزء من الحجر الأسود قد أنا مريت عليه بقسم من بدني ولم يكن مشتمل على نية طواف. هون بتوقع المشكلة. شنو قال؟ هالتدقيقات مش موجودة عند المعاصرين لأنها توجب وسوسة. وضحت النقطة يا إخوان؟ ليش عم بدقق هو بهذه الطريقة؟ لابد أن عندما أبدأ أكون ماذا؟ مسامت لأول جزء الخلفي، حتى إذا بدأت أستوعب بالحركة الأولى وما بعدها، أمر على جميع أجزاء الحجر ثم أنطلق، وعندما أنتهي كما سيأتي أنتهي من حيث ابتدأت، أنتهي من حيث ابتدأت حتى لا يحصل هناك لا زيادة ولا نقيصة. قال يكون أول ميدان بإزاء أول جزء منه حتى يمر عليه، يعني على الحجر الأسود، إما يمر عليه كله يعني على كل حجر الأسود، أو يمر عليه كله يعني ترجع ساعتها الهاء إلى نفس الحاج نفس الشخص، يعني أمر عليه أنا كلي بجميع أجزائي. قال ولو ظنان، ولو ظنان شو يعني؟ يعني هل يشترط تحصيل اليقين أو الاطمئنان يا شيخ علي في هذه المسألة؟ قال لا، يكفي الظن، لأن تحصيل اليقين صعب، أن تكون مسامت على الإزاء على أول الحجر الأسود هذا صعب، يكفي الظن في هذه المسألة. قال والأفضل استقباله حال النية بوجه كذا ثم في الحركة كذا، يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. طبعا يأتي تطبيقه، وإن كان هذا شرحنا باعتبار التزمنا أن نقف على رأس الساعة مشان ما نأخر الإخوان. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. شوف إذا ملاحظ عبارة الشهيد الثاني صح.